يلا يا عبد الرحمن، تحتاج النظارة ولا بلاش؟ فيه فيه.
إذا أذن المؤذن داخل المسجد وهو يعلم أن هذا مخالف للسنة، هل عليه إثم؟ يا أخواني ليست الأمور هكذا، يعني لا تفجئ الناس. الآن جرى على هذا، يعني الناس كلهم تقريبا. فإذا أردنا أن نأتي بشيء يخالف ما عليه حال الناس أو يخالف ما عليه حال أكثر الناس، الواجب أننا نتلطف يا إخوان. ما نفكر بقى الآن نقول هو آثم هو، لكن إن علم السنة واقتنع بها وهو قادر على أن يعمل بها هذا له شأن آخر. لكن تيجي شيء ربما ما أحد سمع عنه، إنما يؤاخذ الإنسان إذا علم السنة وبينت له وأصر على مخالفتها، هذا شأن آخر. نعم.
أن الأذان للمين؟
للغافلين.
الأذان للغافلين، هل إيش يعني الأذان للغافلين؟ ما فهم، ما أدري ماذا يقصد، يعني إيش الأذان للغافلين يعني ده.
بقية الأمور، الصلاة خير من النوم وكذا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في حينه، فلا تستعجل، لسه احنا ما اتممنا الكلام. في الحديث الذي ذكرته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم، ولم يقل له اخرج. معلوم يا اخي، قم فألقى عليه الاذان، وكانوا يؤذنون خارج المسجد في موضع مرتفع خارج المسجد، وربما اذنوا فوق سطح البيت، هذا المتواتر المعلوم. نعم. كل صلاة لها اذان وإقامة. احنا بينا كلام الإمام الشافعي في المسألة والحجة في هذا، يعني حتى لو أنا أصلي في بيتي منفردا تصلي تؤذن في بيتك، صح ذلك عن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما سبق الكلام في هذا. الإمام الشافعي يقول والمنفرد يؤذن، وهو أظهر الأقوال وأرجحها عند الشافعية، أنه حتى المنفرد يؤذن استحبابا لا وجوبا. وقد قال ابن حزم، قال ابن حزم رحمه الله يؤذن وجوبا، لكن قوله ضعيف وبينا وجه الضعف فيما مضى. كذلك الإقامة، كذلك المرأة بالنسبة للإقامة أيضا تقيم، وكذلك الرجل يقيم. الآن احنا واحد بيصلي في البيت لا يؤذن ولا يقيم، وهذا بخلاف السنة. نعم الصلاة صحيحة، يعني إذا جيت وصليت من غير أذان ولا إقامة صلاتك صحيحة، لكنك تركت الأولى وتركت المستحب السنة، أن تؤذن وأن تقيم كما بينا الأدلة على ذلك فيما سبق. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ونص عليه نصا في الأم رحمه الله وجزاه الله عن السنة والإسلام خير. نفس السؤال، هل يقيم المنفرد إذا كان كذا كذا، سواء كنت في المسجد أو كنت في بيتك، كل هذا سواء، أو كنت منفردا تصلي في الغيط في الأرض في مكان لوحدك، أيا ما كنت تؤذن وتقيم استحبابا. اللهم إلا إذا كنت في موضع لا يؤذن فيه يصبح الأذان عليك إيه؟ واجبا. نعم تقيم يا أخي بيتها، نعم تقيم في بيتها بزوجها، نعم يا أخي نعم. أما الأذان إحنا قلنا نظر إلى ميسرة. نعم إيش؟ ما يشترط الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الأذان والإقامة، عندما مثلا أذن في بعض المواضع في الجمع مثلا في منى، ما يشترط الفصل بين الأذان والإقامة. تفضل. ضعيف هذا، يرويه الترمذي وفي سنده رجل قيل متروك وقيل كذاب. إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك كذا وكذا، ولا تقوموا حتى تروني، إنما تصح هذه الزيادة ولا تقوموا حتى تروني. أما الحديث فالحديث عند الترمذي وإسناده منكر ضعيف أو ضعيف جدا، الآخر هو اللي صحيح، ولا تقوموا حتى تروني. نعم. بين كل أذانين صلاة، حديث البخاري، بين الأذان والإقامة. أي نعم. النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، ما ثبت للرجال ثبت للنساء. الأذان صبر جميل، ليش تستعجلوا؟ اصبر على الأذان الآن، اصبر على الأذان حتى يأتيك الجواب. فلا تستعجل يا أخي، لما يجي الكلام الأذان نعيد الكلام في الإقامة. نعم. هو دليل على الفصل بين كل أذانين صلاة، أذان والإقامة. حديث من أذن فليقم ضعيف، من أذن فليقم ضعيف، لا يصح. نعم. فلا يشترط أن الذي يقيم الإقامة هو المؤذن، لا يشترط هذا. هل يعمل في الأذان بأحكام التلاوة؟ سؤال جيد ومفيد. احنا بنعرف أحكام التلاوة، مثلا الإدغام، مثلا يعني إدغام بغير غنة، يعني لما تقرأ في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إيش الحكم هذا؟ محمد رسول الله، هذا علماء القراءة بيقولوا إيه؟ إدغام زي ما أنتم عارفين بغير غنة. طيب هل هذه الأحكام تنطبق على الأذان؟ الآن أمثل، لو أنا أريد أطبق هذا الحكم أقول في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، عملت إيه؟ أضغمت. أم أقول أشهد أن محمدا رسول الله، ماذا عمل؟ أظهر. لا أعلم للعلماء السابقين، لا أعلم لهم في هذا كلاما، وإنما سئل الشيخ الألباني رحمه الله هل تطبق أحكام التلاوة في الأذان؟ فقال لا. نحن الآن إذا ما جاءنا عن الصحابة وعن الأئمة أنهم كانوا يتعاملون مع الأذان في الألفاظ كتعاملهم مع قراءة القرآن، فإن الأصل أن الأذان لا علاقة له بطريقة قراءة القرآن، لأن هذا لو كان معمولا به عند السلف الصالح لنقل إلينا. لذلك فما لم يأتي نقل عن الصحابة أو عن الأئمة فالأصل أن الأذان لا ينطبق عليه ما ينطبق على أحكام قراءة القرآن. ولذلك أنت في القرآن ربما تحسن صوتك شيئا ما في غير الأذان، لأن الأذان الأصل فيه ارتفاع الصوت، وهذا عادة يصعب فيه أن تحسن الصوت كتحسينك في القرآن. على كل حال ما لم ينقل في ذلك شيء عن الأئمة فلا نستطيع أن نجري أحكام القرآن، أقصد أحكام التلاوة، على الأذان. نعم، ذلك مبلغي من العلم، ومن وقف على شيء غاب عني يعلمنا مما علمه الله. نعم. إيش؟ ما أتيتنا بجديد، ينظر أقوال أهل العلم، ما أتيتنا بجديد، إنما الحجة في الآثار. واضح؟ ينظر هل هذا، أنا لا أعلم عن الأئمة السابقين في هذا الشيء، ما أعلم، ينظر في كلامه، وإلا فالأصل كما ذكر. نعم. طيب إيش كان؟
أخذ
الأذان بشرفي
حالته كما يؤذن
الآن.
أشهد أن لا إله، لو يعني لو كان من زمان كان
بيقول أشهد أن لا إله لو وجدنا
من
قال لا. لا مش أن لا، أشهد أن لا.
أن لا، ولكن
هي أشهد أن لا. ينظر فيه يا أخي، ينظر حتى نستعين بكلام علمائنا المعاصرين أيضا، ينظر فيه. نعم. ما الفرق بين التغني بالقرآن والتلحين فيه؟ فرق كبير. أما التغني فقد صح حديث البخاري، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، قال بعضهم أي من لم يغنه القرآن، وقال بعضهم من لم يحسن صوته به، هذا هو الظاهر. أما التلحين فهو إخراج الكلام عن طبيعته وتمييع وتكسير الحروف بما يتناسب مع اللحن، هذا كرهه السلف، ونص الإمام الدارمي رحمه الله على بدعيته، وكره ذلك الإمام أحمد، وتنازع في ذلك الشافعي على قولين، قال بعضهم يحرم تلحين القرآن، وقال بعضهم يكره، مع أن الجميع متفقون على أنه ينبغي أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع. هل ينسحب ما يسمى بالتلحين والتطريب على ما يسمى الآن بالتجويد؟ احنا اتكلمنا عن هذا الحمد لله وبينا كلام العلماء في المسألة فيما سبق. نعم نعم. لا ما استطيع اقول لك افضل المقرئين، انا لم احط علما، لكن الشيخ الحصري اذا رتل فهو من اتقن الناس. اذا رتل الشيخ الحصري رحمه الله اذا رتل فهو من اتقن الناس، وكذلك الشيخ المنشاوي وكذلك عبد الباسط اذا رتلوا فهم من اتقن الناس، فهم من اتقن الناس. والسعوديين من اتقنهم هو الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، الدكتور الحذيفي، لانه شيخه الشيخ عثمان، السيد عثمان او عامر السيد عثمان، جزاك الله خير، عامر السيد عثمان هذا شيخ مشايخ القراء وهو استاذ الحذيفي، هو من اتقن. المحيسني مضطرب لا يضبط القراءة الا في اخر ايامه بدأ يضبط منها شيئا، يلحن عليه. شوف اتقن الناس هؤلاء الذين هم عندنا هنا في مصر اذا رتلوا، وعلى رأسهم الحصن، هو من اتقن الناس ومن افضل الناس قراءة ومخارج للحروف، بل ما اعلم احدا من المصريين يساوي من المعاصرين، لكن اذا رتل. نعم. فاذا خرج الى التجويد، والشيخ عامر رحمه الله لما ذهب الى المملكة تتلمذ على يده كثير من اهل العلم هناك، لانه ما كان علم القراءة هناك يعني ما كان لهم فيه تمكن، حتى ورد عليهم بعض هؤلاء الواردين، منهم العلامة الشيخ قارئ، شيخ المقارئ المصرية رحمة الله عليه، الشيخ عامر السيد عثمان. نعم. إذا كان في المسجد نساء يحتاجون إلى سماع الإقامة بالميكروفون، أو كان في المسجد نساء يحتاجون إلى سماع القراءة بالميكروفون، هذا من باب الحاجة والضرورة، ما في مانع. لكن ما تيجي تدخل الإمامة تشغل الميكروفونات وتصلي، لا، هذا بخلاف السنة، إنما أنت تسمع قراءتك لمن معك. فإن احتجت كاحتياجنا لهذا في صلاة الجمعة أو في الدروس فهذا ما في بأس إذا كانت هناك حاجة لذلك. نعم. لماذا أجزنا الأذان في الميكروفون؟ قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا نعلم أحدا من علماء السنة حرم أو منع من استخدام الميكروفون هذا في الأذان. لماذا؟ لأن من مقاصد الشريعة أن يبلغ الصوت أبعد ما يمكن أن يبلغه بقدر الإمكان، ولذا كان بلال تارة يؤذن على مكان مرتفع أمام المسجد، وتارة يصعد إلى بيت هذه المرأة التي ذكروا أنها أم زيد بن ثابت، ويؤذن فوق بيتها لأن بيتها كان من أعلى البيوت. فعلمنا أن الشرع من مقصوده أن يبلغ الصوت أبلغ ما يمكن بلوغه، ما نعلم أحدا من العلماء منع من هذا، فقف حيث وقف أهل العلم. نعم نعم.
هل
توحيد الأذان دي قضية هم دلوقت نفسهم لغوها، هم نفسهم لغوها، لأنها قضية لا تجوز أصلا ولا يمكن أن تطبق. وإحنا تكلمنا في الأذان الموحد إنه دلوقت أنت في منطقة في القاهرة قد تغرب الشمس عندك قبلي، لأن غروب الشمس معتبر بحسب غروبها المرئي بالعين لا بحسب الغروب الفلكي، فربما تغرب على منطقة ولا تغرب في منطقة، خصوصا إذا كانت منطقة مرتفعة. فلذلك هم الحمد لله أراحونا في القضية. لا يجوز يا أخي إطلاقا، لا يجوز، هذه بدعة عصرية بيفكروا فيها، وعملوها في الأردن وفشلت، وكان المؤذن يؤذن في الأردن في منطقة الزرقاء، الأردنيين بيسموها الزرقاء الزرقاء، يؤذن في عمان والشمس قائمة في أعين الناس في الزرقاء، هذا ما ينفع أصلا. زيادة الحركات في الأذان حي على الفلاح، حتى لو قلنا انك تمده مد عارض للسكون، المد العارض للسكون من حركتين الى اربع الى ست، قول مثلا حي على الفلاح مثلا، لكن لما تيجي تطرب وتلحن انتوا بتعرفوا انا ضبطتها باصابعي 23 حركة، والله ضبطتها 23 حركة، حي على الفلاح، هذا سوء أدب مع الألفاظ الشرعية. حتى علماء القراءة عندهم المد العارض للسكون إنما يكون بحركتين أو أربع أو ست حركات، إذن حتى لو هم يريدون أن يمدوا هذا ست حركات ما ينفعهم، يمدوا 23 حركة. نعم. ذكرت أن الإقامة في الميكروفون بدعة ليس بإطلاق، يراعى في ذلك الحاجة، ولذلك أنت الآن تمثل تقول بالنسبة للحرم، يا أخي كيف الناس دولة كيف يسمع من في الطابق الرابع ومن هناك عند الأنفاق ومن في أبعد مكان؟ هذه الحاجة يا أخي والضرورة. حتى عندنا الآن احنا نستعمل الميكروفون إذا كان للإقامة معنا نساء يوم الجمعة أو في الدرس. نعم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. 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 إيه؟ يعني تقصد انه الان المؤذن لا يلتفت يمينا ولا شمالا؟ هذا خطأ، لاني انا مثلت قبل العشاء مع الاستاذ محمد، قلنا طيب لو انني اؤذن وانا التفت يمينا وشمالا والناس خلفي، التفت خلفي؟ لا، تقف مع النص. اذا ليس فقط لاسماع الناس، بدليل انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان يلتفتوا الى الجهات بحسب الاحتياج، وانما ارشدهم ان يلتفتوا بالعنق وليس بالايه بالجسد يمينا وشمالا فقط. اذا ليس فقط العلة هي تبليغ الصوت فقط، فاهم علي؟ اين المؤذن هو الذي يملك الأذان، ما أحد يقول أقم، أو أذن، المؤذن هو الذي يملك حق الأذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. إذن المؤذن هو الذي يؤذن، ثم هذا المؤذن إن كان للمسجد إمام راتب، هذا المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه والصحابة لا تقوموا حتى تروني قد خرجت. خرج من فين؟ من حجرته، من بيته عليه الصلاة والسلام. إذن المؤذن هو الذي يملك الأمر، ثم إن وجد الإمام فإن الإمام هو الذي يطلب منه الإقامة أو يطلب منه التأخير. ولذلك إحنا قلنا إنهم يضعوا وقتا محددا مفروضا بين الأذان والإقامة، هذا خطأ، هذا خطأ وليس من السنة. وإحنا لما جلسنا مع بعض مشايخنا في الجمعية الشرعية وغيرها قلنا لهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم إذا عجلوا عجل وإذا أخروا أو تأخروا أخر، يعني كان يراعي حال الناس، إذا رأى الناس أنهم قد اجتمعوا ماذا يفعل؟ يعجل في الإقامة، وإذا رأى الناس قد تباطؤوا ماذا كان يفعل؟ يؤخر قليلا حتى يجتمع الناس. إذن لا ينبغي لجمعية أو هيئة أيا كانت أن تفرض أمرا لم يثبت في السنة بل هو خلاف السنة، فينبغي على القائمين أن يراعوا ذلك. لا أقصد المسجد، أقصد أساس من يصدر القرار في الجمعيات وغيره، لأن الناس الواجب عليهم أن يرجعوا إلى السنة سواء كانوا جمعيات أو أفراد أو أيا كان. نعم.
باقي معك كم؟ طيب آخر سؤال يا عبد الرحمن.
تأخير الأذان عن وقته، احنا قلنا في الأحاديث الصحيحة طارة كان يؤذن فصلم في أول الوقت، وتارة في نصف الوقت، وتارة في آخر الوقت. فالأذان بحسب حال الناس، متى أرادوا الصلاة أذنوا، فإن أرادوا أن يصلوا في أول الوقت أذن المؤذن في أول الوقت، وإذا أرادوا أن يؤذنوا في نصف الوقت، وإذا أرادوا أن يؤذنوا في آخر، كل هذا لا بأس به باتفاق أهل العلم. لكن ثبت بالسند الجيد عن بلال رضي الله عنه قال أو وصف التابعي قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، وهذا هو في أغلب الأوقات أو في أغلب الأحيان يؤذن للظهر في أول الوقت. لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر الأذان، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم أنه جائز. الله سبحانه وتعالى أعلم، وفق الله الجميع. يلا يا عبد الرحمن تحتاج النظارة ولا بلاش؟ فيه فيه. إذا أذن المؤذن داخل المسجد وهو يعلم أن هذا مخالف للسنة هل عليه إثم؟ يا إخواني ليست الأمور هكذا، يعني لا تفجئ الناس. الآن جرى على هذا، يعني الناس كلهم تقريبا، فإذا أردنا أن نأتي بشيء يخالف ما عليه حال الناس أو يخالف ما عليه حال أكثر الناس، الواجب أننا نتلطف يا إخوان. ما نفكر بقى الآن نقول هو آثم هو، لكن إن علم السنة واقتنع بها وهو قادر على أن يعمل بها هذا له شأن آخر. لكن تيجي شيء ربما ما أحد سمع عنه، إنما يؤاخذ الإنسان إذا علم السنة وبينت له وأصر على مخالفتها، هذا شأن آخر. نعم. أن الأذان للمين؟
للغافلين.
الأذان للغافلين، هلا إيش يعني الأذان للغافلين؟ ما فهم، ما أدري ماذا يقصد، يعني إيش الأذان للغافلين يعني ده. بقية الأمور، الصلاة خير من النوم وكذا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في حينه، فلا تستعجل، لسه احنا ما اتممنا الكلام. في الحديث الذي ذكرته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم، ولم يقل له اخرج. معلوم يا اخي، قم فألق عليه الاذان، وكانوا يؤذنون خارج المسجد في موضع مرتفع خارج المسجد، وربما اذنوا فوق سطح البيت، هذا المتواتر المعلوم. نعم. كل صلاة لها اذان وإقامة. احنا بينا كلام الإمام الشافعي في المسألة والحجة في هذا، يعني حتى لو أنا أصلي في بيتي منفردا تصلي تؤذن في بيتك، صح ذلك عن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما سبق الكلام في هذا. الإمام الشافعي يقول والمنفرد يؤذن، وهو أظهر الأقوال وأرجحها عند الشافعية، أنه حتى المنفرد يؤذن استحبابا لا وجوبا. وقد قال ابن حزم، قال ابن حزم رحمه الله يؤذن وجوبا، لكن قوله ضعيف وبينا وجه الضعف فيما مضى. كذلك الإقامة، كذلك المرأة بالنسبة للإقامة أيضا تقيم، وكذلك الرجل يقيم. الآن احنا واحد بيصلي في البيت لا يؤذن ولا يقيم، وهذا بخلاف السنة. نعم الصلاة صحيحة، يعني إذا جيت وصليت من غير أذان ولا إقامة صلاتك صحيحة، لكنك تركت الأولى وتركت المستحب السنة، أن تؤذن وأن تقيم كما بينا الأدلة على ذلك فيما سبق. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ونص عليه نصا في الأم رحمه الله وجزاه الله عن السنة والإسلام خيرا. نفس السؤال، هل يقيم المنفرد إذا كان كذا كذا؟ سواء كنت في المسجد او كنت في بيتك، كل هذا سواء، او كنت منفردا تصلي في الغيط في الارض في مكان لوحدك، ايا ما كنت تؤذن وتقيم استحبابا. اللهم الا اذا كنت في موضع لا يؤذن فيه يصبح الاذان عليك ايه واجبا. نعم تقيم يا اخي بيتها، نعم تقيم في بيتها لزوجها، نعم يا اخي نعم. اما الاذان احنا قلنا نظر الى ميسرة. نعم ايش ما يشترط الفصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الاذان والاقامة، عندما مثلا اذن في بعض المواضع في الجمع مثلا في منى، ما يشترط الفصل بين الاذان والاقامة؟ تفضل. ضعيف هذا، يرويه الترمذي وفي سنده رجل قيل متروك وقيل كذاب. اذا اذنت فترسل، واذا اقمت فاحضر، واجعل بين اذانك واقامتك كذا وكذا، ولا تقوموا حتى تروني، انما تصح هذه الزيادة ولا تقوموا حتى تروني. اما الحديث فالحديث عند الترمذي واسناده منكر ضعيف او ضعيف جدا، الاخر هو اللي صحيح ولا تقوموا حتى تروني. نعم بين كل اذانين صلاة، حديث البخاري بين الاذان والاقامة. اي نعم النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، ما ثبت للرجال ثبت للنساء. الاذان صبر جميل، ليش تستعجلوا؟ اصبر على الاذان الان، اصبر على الاذان حتى يأتيك الجواب. فلا تستعجل يا اخي، لما يجي الكلام الاذان نعيد الكلام في الاقامة. نعم هو دليل على الفصل بين كل اذانين صلاة، اذان والاقامة. حديث من أذن فليقم ضعيف، من أذن فليقم ضعيف لا يصح. نعم فلا يشترط أن الذي يقيم الإقامة هو المؤذن، لا يشترط هذا. هل يعمل في الأذان بأحكام التلاوة؟ سؤال جيد ومفيد. احنا بنعرف احكام التلاوة، مثلا الادغام، مثلا يعني ادغام بغير غنة، يعني لما تقرأ في القرآن محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى الكفار، ايش الحكم هذا؟ محمد رسول الله، هذا علماء القراءة بيقولوا ايه؟ ادغام زي ما انتم عارفين بغير غنة. طيب هل هذه الاحكام تنطبق على الاذان؟ الان امثل، لو انا اريد اطبق هذا الحكم اقول في الاذان اشهد ان محمد رسول الله، عملت ايه؟ ادغمت. ام اقول اشهد ان محمدا رسول الله، ماذا عمل؟ أظهر. لا أعلم للعلماء السابقين، لا أعلم لهم في هذا كلاما، وإنما سئل الشيخ الألباني رحمه الله هل تطبق أحكام التلاوة في الأذان؟ فقال لا. نحن الآن إذا ما جاءنا عن الصحابة وعن الأئمة أنهم كانوا يتعاملون مع الأذان في الألفاظ كتعاملهم مع قراءة القرآن، فإن الأصل أن الأذان لا علاقة له بطريقة قراءة القرآن، لأن هذا لو كان معمولا به عند السلف الصالح لنقل إلينا. لذلك فما لم يأتي نقل عن الصحابة أو عن الأئمة فالأصل أن الأذان لا ينطبق عليه ما ينطبق على أحكام قراءة القرآن. ولذلك أنت في القرآن ربما تحسن صوتك شيئا ما في غير الأذان، لأن الأذان الأصل فيه ارتفاع الصوت، وهذا عادة يصعب فيه أن تحسن الصوت كتحسينك في القرآن. على كل حال ما لم ينقل في ذلك شيء عن الأئمة فلا نستطيع أن نجري أحكام القرآن، أقصد أحكام التلاوة، على الأذان. نعم، ذلك مبلغي من العلم، ومن وقف على شيء غاب عني يعلمنا مما علمه الله. نعم، إيش؟ ما أتيتنا بجديد، ينظر أقوال أهل العلم، ما أتيتنا بجديد، إنما الحجة في الآثار. واضح؟ ينظر هل هذا، أنا لا أعلم عن الأئمة السابقين في هذا الشيء، ما أعلم، ينظر في كلامه، وإلا فالأصل كما ذكر. نعم، طيب إيش كان؟
يؤذن
لتربي
حالته كما يؤذن
الآن.
أشهد أن لا إله، لو يعني لو كان من زمان
لوجدنا من قال لا. لا، مش أن لا، أشهد أن لا.
أن لا، ولكن
هي
أشهد أن لا.
ينظر فيه يا أخي، ينظر حتى نستعين بكلام علمائنا المعاصرين أيضا، ينظر فيه. ما الفرق بين التغني بالقرآن والتلحين فيه؟ فرق كبير. أما التغني فقد صح حديث البخاري، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، قال بعضهم أي من لم يغنه القرآن، وقال بعضهم من لم يحسن صوته به، هذا هو الظاهر. أما التلحين فهو إخراج الكلام عن طبيعته وتمييع وتكسير الحروف بما يتناسب مع اللحن، هذا كرهه السلف، ونص الإمام الدارمي رحمه الله على بدعيته، وكره ذلك الإمام أحمد، وتنازع في ذلك الشافعي على قولين، قال بعضهم يحرم تلحين القرآن، وقال بعضهم يكره، مع أن الجميع متفقون على أنه ينبغي أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع. هل ينسحب ما يسمى بالتلحين والتطريب على ما يسمى الآن بالتجويد؟ احنا اتكلمنا عن هذا والحمد لله، وبينا كلام العلماء في المسألة فيما سبق. نعم، نعم لا ما استطيع اقول لك افضل المقرئين، انا لم احط علما، لكن الشيخ الحصري اذا رتل فهو من اتقن الناس. اذا رتل الشيخ الحصري رحمه الله اذا رتل فهو من اتقن الناس، وكذلك الشيخ المنشاوي وكذلك عبد الباسط اذا رتلوا فهم من اتقن الناس، فهم من اتقن الناس. والسعوديين من اتقنهم هو الشيخ علي ابن عبد الرحمن الحذيفي، الدكتور الحذيفي، لانه شيخه الشيخ عثمان، السيد عثمان او عامر السيد عثمان، جزاك الله خير، عامر السيد عثمان هذا شيخ مشايخ القراء وهو استاذ الحذيفي، هو من اتقن. المحيسني مضطرب لا يضبط القراءة الا في اخر ايامه بدأ يضبط منها شيئا، يلحن عليه. شوف اتقن الناس هؤلاء الذين هم عندنا هنا في مصر اذا رتلوا، وعلى رأسهم الحصري هو من اتقن الناس ومن افضل الناس قراءة ومخارج للحروف، بل ما اعلم احدا من المصريين يساوي من المعاصرين، لكن اذا رتل نعم. فاذا خرج الى التجويد، والشيخ عامر رحمه الله لما ذهب الى المملكة تتلمذ على يده كثير من اهل العلم هناك، لانه ما كان علم القراءة هناك يعني ما كان لهم فيه تمكن، حتى ورد عليهم بعض هؤلاء الواردين منهم العلامة الشيخ قارئ شيخ المقارئ المصرية رحمة الله عليه الشيخ عامر السيد عثمان. نعم. إذا كان في المسجد نساء يحتاجون إلى سماع الإقامة بالميكروفون، أو كان في المسجد نساء يحتاجون إلى سماع القراءة بالميكروفون، هذا من باب الحاجة والضرورة ما في مانع، لكن ما تيجي تدخل الإمامة تشغل الميكروفونات وتصلي، لا، هذا بخلاف السنة، إنما أنت تسمع قراءتك لمن معك. فإن احتجت كاحتياجنا لهذا في صلاة الجمعة أو في الدروس فهذا ما في بأس إذا كانت هناك حاجة لذلك. نعم. لماذا أجزنا الأذان في الميكروفون؟ قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا نعلم أحدا من علماء السنة حرم أو منع من استخدام الميكروفون هذا في الأذان. لماذا؟ لأن من مقاصد الشريعة أن يبلغ الصوت أبعد ما يمكن أن يبلغه بقدر الإمكان، ولذا كان بلال تارة يؤذن على مكان مرتفع أمام المسجد، وتارة يصعد إلى بيت هذه المرأة التي ذكروا أنها أم زيد بن ثابت، ويؤذن فوق بيتها لأن بيتها كان من أعلى البيوت. فعلمنا أن الشرع من مقصوده أن يبلغ الصوت أبلغ ما يمكن بلوغه. ما نعلم أحدا من العلماء منع من هذا، فقف حيث وقف أهل العلم. نعم توحيد الأذان دي قضية هم دلوقت نفسهم لغوها، هم نفسهم لغوها، لأنها قضية لا تجوز أصلا ولا يمكن أن تطبق. وإحنا تكلمنا في الأذان الموحد، إنه دلوقتي أنت في منطقة في القاهرة قد تغرب الشمس عندك قبلي، لأن غروب الشمس معتبر بحسب غروبها المرئي بالعين لا بحسب الغروب الفلكي، فربما تغرب على منطقة ولا تغرب في منطقة، خصوصا إذا كانت منطقة مرتفعة. فلذلك هم الحمد لله أراحونا في القضية. لا يجوز يا أخي إطلاقا، لا يجوز، هذه بدعة عصرية بيفكروا فيها وعملوها في الأردن وفشلت، وكان المؤذن يؤذن في الأردن في منطقة الزرقة، الأردنيين بيسموها الزرقة الزرقاء، يؤذن في عمان والشمس قائمة في أعين الناس في الزرقاء، هذا ما ينفع أصلا. زيادة الحركات في الأذان حي على الفلاح، حتى لو قلنا انك تمده مد عارض للسكون، المد العارض للسكون من حركتين الى اربع الى ست، قول مثلا حي على الفلاح مثلا، لكن لما تيجي تطرب وتلحن انتوا بتعرفوا انا ضبطتها باصابعي 23 حركة، والله ضبطتها 23 حركة، حي على الفلاح، هذا سوء أدب مع الألفاظ الشرعية. حتى علماء القراءة عندهم المد العارض للسكون إنما يكون بحركتين أو أربع أو ست حركات، إذن حتى لو هم يريدون أن يمدوا هذا ست حركات ما ينفعهم، يمدوا 23 حركة. نعم. ذكرت أن الإقامة في الميكروفون بدعة ليس بإطلاق، مراعى يراعى في ذلك الحاجة، ولذلك أنت الآن تمثل تقول بالنسبة للحرم، يا أخي كيف الناس ذولا كيف يسمع من في الطابق الرابع ومن هناك عند الأنفاق ومن في أبعد مكان؟ هذه الحاجة يا أخي والضرورة. حتى عندنا الآن احنا نستعمل الميكروفون إذا كان للإقامة معنا نساء يوم الجمعة أو في الدرس. نعم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. 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 إيه؟ أيوة. يعني تقصد انه الان المؤذن لا يلتفت يمينا ولا شمالا؟ هذا خطأ، لاني انا مثلت قبل العشاء مع الاستاذ محمد، قلنا طيب لو انني اؤذن وانا التفت يمينا وشمالا والناس خلفي، التفت خلفي؟ لا، تقف مع النص. اذا ليس فقط لإسماع الناس، بدليل أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يلتفتوا إلى الجهات بحسب الاحتياج، وإنما أرشدهم أن يلتفتوا بالعنق وليس بالإيه؟ بالجسد، يمينا وشمالا فقط. إذن ليس فقط العلة هي تبليغ الصوت فقط، فاهم علي؟ أين؟ المؤذن هو الذي يملك الأذان، ما أحد يقول أقم أو أذن، المؤذن هو الذي يملك حق الأذان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. إذن المؤذن هو الذي يؤذن، ثم هذا المؤذن إن كان للمسجد إمام راتب، هذا المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه والصحابة: لا تقوموا حتى تروني قد خرجت. خرج من فين؟ من حجرته، من بيته عليه الصلاة والسلام. إذن المؤذن هو الذي يملك الأمر، ثم إن وجد الإمام فإن الإمام هو الذي يطلب منه الإقامة أو يطلب منه التأخير. ولذلك إحنا قلنا أنهم يضعوا وقتا محددا مفروضا بين الأذان والإقامة، هذا خطأ، هذا خطأ وليس من السنة. وإحنا لما جلسنا مع بعض مشايخنا في الجمعية الشرعية وغيرها قلنا لهم هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم إذا عجلوا عجل، وإذا أخروا أو تأخروا أخر، يعني كان يراعي حال الناس. إذا رأى الناس أنهم قد اجتمعوا ماذا يفعل؟ يعجل في الإقامة. وإذا رأى الناس قد تباطؤوا ماذا كان يفعل؟ يؤخر قليلا حتى يجتمع الناس. إذن لا ينبغي لجمعية أو هيئة أيا كانت أن تفرض أمرا لم يثبت في السنة، بل هو خلاف السنة، فينبغي على القائمين أن يراعوا ذلك. لا أقصد المسجد، أقصد أساس من يصدر القرار في الجمعيات وغيره، لأن الناس الواجب عليهم أن يرجعوا إلى السنة، سواء كانوا جمعيات أو أفراد أو أيا كان. نعم.
باقي معك كم؟ طيب آخر سؤال يا عبد الرحمن.
تأخير الأذان عن وقته، احنا قلنا في الأحاديث الصحيحة طارة كان يؤذن فصلم في أول الوقت، وتارة في نصف الوقت، وتارة في آخر الوقت. فالأذان بحسب حال الناس، متى أرادوا الصلاة أذنوا، فإن أرادوا أن يصلوا في أول الوقت أذن المؤذن في أول الوقت، وإذا أرادوا أن يؤذنوا في نصف الوقت، وإذا أرادوا أن يؤذنوا في آخر، كل هذا لا بأس به باتفاق أهل العلم. لكن ثبت بالسند الجيد عن بلال رضي الله عنه قال، أو وصف التابعي قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس. وهذا هو في أغلب الأوقات أو في أغلب الأحيان، يؤذن للظهر في أول الوقت. لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر الأذان، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم أنه جائز. الله سبحانه وتعالى أعلم، وفق الله الجميع.